اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتك ونوم القيلولة. بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل النوم راحة وسلامة. حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. لعلنا نقول إن النوم سلوكية عادية لأغلبية الكائنات، ونغفل أنه نعمة إلهية رزقها الإنسان كي يتقدم في حياته ويحصل على عدة فوائد صحية ونفسية يذكرها الأطباء وعلماء النفس، وخاصة نومة القيلولة، وسنذكرها في البرنامج إذا ما تواصلتم معنا. وأهلا بكم. من منافع نوم القيلولة، وكما يذكر الأطباء والمهتمون، أنه أولا ينشط الذهن ويحسن المزاج، حيث أثبتت الدراسات أهمية هذه النومة كما نقول ذلك بالشعبي، وخاصة للأطفال وتعويد الأطفال على هذه النومة. لذلك على الأم أن تحرص على الاستفادة من هذه الساعات لاستعادة الحيوية والنشاط لأطفالها، وأن تتعود هي أيضا ذلك كي يستفيد من ذلك جسدها وذهنها. فالنوم لحوالي 90 دقيقة خلال النهار ينعش الذاكرة ويساعد على التركيز أكثر، ويزيل التوتر والآثار السيئة لهرمونات الغضب. ثانيا، نوم القيلولة يعزز قدرة الدماغ. وكشفت دراسة أمريكية مستمعين عن أن القيلولة ليست مفيدة فقط لإراحة الجسد وإزالة التعب، بل لتعزيز قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة التي يكتسبها الإنسان. وتبين لفريق باحثين أمريكيين أن الذين ناموا من بين مجموعة متطوعين لفترة 90 دقيقة في اليوم كانت مستوياتهم في اختبارات الإدراك أفضل من تلك التي لنظرائهم الذين ظلوا يقضين خلال اليوم. هناك منافع أخرى لنوم القيلولة، فابقوا معنا. وشكرا لمتابعتكم. من المنافع الصحية والذهنية الأخرى لنومة القيلولة أنه وصلنا إلى النقطة الثالثة والتي تقول يحسن نفسية الأطفال. يوضح الباحثون أن جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و5 أعوام من الذين لا ينامون في فترة الظهيرة يكون لديهم أداء سلوكيا سيئا ونفسية متعبة، ويملكون نشاطا زائدا نفسيا وضروبا من القلق والاكتئاب. رابعا، تجديد للنشاط والحيوية للكبار وتحسين المزاج، وخاصة لمن يريد السفر عصرا أو مساء. خامسا، نومة القيلولة تفيد القلب، حيث لفتت دراسة يونانية الانتباه إلى أن أخذ القيلولة 3 مرات في الأسبوع مفيد لقلب الرجال، ويقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية. وأوضحت نتائج الدراسة مستمعينا والتي نشرت في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يأخذون القيلولة بانتظام، أي بمعدل 30 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، هم أقل تعرضا لوفاة مرتبطة بأمراض قلبية من أولئك الذين لا يتبعون هذه العادة. ولكي يحظى الفرد بالنوم الصحيحة والسليمة، لابد من تهيئة الأجواء المناسبة من حيث الهدوء والاسترخاء، ومن ثم التفكير بالمنافع الإيجابية لنومة القيلولة. نتمنى لكم صحة وسلام.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضاً 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 31 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 31 من شهر خرداد عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لل 21 من حزيران عام 1981 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني الدكتور مصطفى تشمران في جبهة القتال دفاعا عن الوطن، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد ولد الشهيد تشمران في طهران عام 1932 ميلادي، وبعد إتمامه للدراسة الإعدادية في إيران توجه إلى أمريكا، فحصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا. ونظرا لنشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور والتحاقه باتحاد الشباب الإيراني المسلم في أمريكا، تعرض للمضايقات من قبل عناصر نظام الشاه المقبور هناك، ثم توجه إلى لبنان ليبدأ نشاطاته إلى جانب الإمام موسى الصدر المغيب، وكان في مقدمة المقاومين ضد الاحتلال الصهيوني. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتخب الشهيد مصطفى تشمران وزيرا للدفاع، ثم انتخب نائبا لطهران في مجلس الشورى الإسلامي في دورته الأولى. وعند اندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، التحق مصطفى تشمران بجبهة القتال لصد هجوم القوات العراقية الغازية، فشكل أولى خلايا المقاتلين الشعبيين، وتمكن من صد تقدم القوات العراقية صوب مدن الجنوب حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. في 10 من ذي القعدة عام 826 للهجرة، ولد في مدينة دمشق عالم الرياضيات والنجوم بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الغزالي الدمشقي المعروف بسبط المارديني. وقد درس سبط المارديني علوم الرياضيات والنجوم والطب في مدارس القاهرة ومساجدها وجامعة الأزهر. ومن أبرز مؤلفات سبط المارديني تحفة الألباب في علم الحساب، الذي يتناول العديد من المسائل الرياضية العلمية، والمعونة في الحساب، ووسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب، واللمعة الماردينية في شرح الأرجوزة الياسمينية حول أصول الجبر والحساب وعرضها بأسلوب سلس. وأخيرا وفي 31 من شهر خرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لل 21 من حزيران يونيو عام 1990 ميلادي، هز زلزال مدمر بقوة 7.3 بالعشرة درجات على مقياس ريختر مناطق في محافظتي جيلان وزنجان بشمال وشمال غرب إيران، وألحق خسائر كبيرة بأهالي تلك المناطق، خصوصا وأن الوقت كان بعد منتصف الليل والناس راقدون في المنازل. وقد أودى الزلزال بحياة أكثر من 50,000 وأصاب أكثر من 600,000 آخرين، فيما تشرد قرابة نصف مليون إنسان، فضلا عن الأضرار البليغة التي لحقت بالمراكز الاقتصادية في المنطقة. وكان مركز الزلزال هو مدينة رودبار، وقد وقف الشعب الإيراني بحزم لإغاثة وإسعاف أبناء جلدتهم ونجدتهم، بحيث تمكنوا خلال فترة قصيرة من إعادة إعمار المناطق المتضررة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
حديقة الأطفال.
الله الرحمن الرحيم.
مرحبا بكم يا أصدقاء.
مرحبا بكم يا أعزاء.
نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
وفقرات جديدة
منوعة
مسلية
مفيدة.
وبرنامجكم برنامج
حديقة الأطفال.
يا أحبائي سوف نكون مع فقرات جميلة وممتعة هيأناها لكم، نرجو أن تنال إعجابكم.
أولى هذه الفقرات يا أصدقاء ستكون فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع كيف نهتم بالقراءة والمطالعة،
لأن القراءة والمطالعة يا أصدقاء مهمة ومفيدة جدا.
نعم،
وهذا ما أوصانا به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا المعصومون بالقراءة والمطالعة وكسب العلم.
أما في فقرة البرنامج التالية فسنكون على موعد مع صديقتنا توتا،
وهي تروي لكم معلومة جديدة من المعلومات التي تحتفظ بها دائما.
وفي فقرة البرنامج الأخيرة يا أحبائي سوف نكون مع فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة سوف نتعرف على أحد الأصدقاء وهو يحكي لنا عن قصته.
إذن تعالوا لنتابع سوية فقرات البرنامج، برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ولكن بعد الفاصل.
يا مكان، كان هناك يا أصدقائي صديقان اسمهما أحمد ومحمود، وكانا صديقين حميمين جدا. فتعالوا لنستمع إلى ما جرى لهما.
يا محمود هيا
إلى أين يا أحمد؟
إلى البيت هيا.
اليوم لا أحب أن أعود بسرعة إلى البيت.
ولماذا؟ إلى أين تريد أن تذهب إذن؟
لا أعرف بالتحديد إلى أين أريد الذهاب، ولكن لا أريد العودة إلى البيت الآن.
في هذه الحالة أنا أعتذر منك يا محمود، يجب علي أن أعود ولا أتأخر.
دائما تخاف أن تتأخر، العودة بسرعة إلى البيت.
يا محمود نحن لا نزال طلابا في المدرسة.
وماذا يعني طلابا في المدرسة؟
يعني أن طالب المدرسة يجب أن لا ينشغل بأي شيء آخر غير القراءة والكتابة.
أنا لا أحب القراءة ولا الكتابة، لقد تعبت منها.
ما دمت طالبا في المدرسة فيجب أن تحب القراءة والكتابة.
لا تحاول أن تقنعني، سوف أذهب الآن إلى البحيرة. لو أحببت أن تأتي معي تفضل، وإذا لا ترغب بذلك فسوف
ولكنك صديقي وأنا لا أحب أن أراك متكاسلة في دروسك.
الأمر لا يعنيك، عليك بنفسك، عد لوحدك واعتني بنفسك وبقراءتك.
ولكن صدقني أنا أتألم لأجلك، لا أحب أن أتركك تعمل أشياء خاطئة يا محمود.
أرجوك يا أحمد، قلت لك اذهب وأنا سوف أذهب إلى البحيرة لوحدي.
وهكذا يا أحبائي ذهب محمود إلى البحيرة بينما عاد أحمد لوحده إلى البيت. ولما وصل كان أبوه واقفا عند الباب فسأله:
ها يا أحمد، كيف كانت نتائج الامتحان؟
مرحبا يا أبي، لقد نجحت كما وعدتك.
أنت شاطر وذكي يا ولدي.
شكرا.
بالإضافة إلى ذلك فإنك مجتهد وتقرأ كثيرا ولست كسولا.
الفضل يعود لك يا أبي، أنت دائما تنصحني بأن أقرأ واجباتي.
وأنت أيضا حريص على قراءة دروسك، ولولا ذلك لما نجحت في المدرسة.
يا أبي، هل تريد شيئا مني قبل أن أدخل البيت؟
لا لا، أشكرك يا أحمد، تفضل أدخل البيت وانتظرني حتى أعود.
حتى تعود؟
نعم حتى أعود.
عفوا يا أبي، هل تتأخر كثيرا؟
لا لا يا ولدي، نصف ساعة وسوف أعود إن شاء الله.
إذن سوف أشغل نفسي بقراءة بعض الصفحات من الكتاب حتى تعود أنت.
وهو كذلك، أحسنت يا ولدي.
مرحبا يا أبا أحمد، كيف حالك؟
مرحبا يا أبا محمود، الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير. قل لي أين أنت ذاهب يا أبا أحمد؟
ذاهب إلى السوق.
إلى السوق؟
نعم إلى السوق.
وماذا تريد أن تشتري؟ ها؟
أريد أن أشتري هدية لابني أحمد.
هدية لأحمد؟ ولكن ما هي المناسبة؟ قل لي.
لقد وعدني أن ينجح في الامتحان وفعلا قد نجح.
نجح؟ وما علاقة ذلك بأن تذهب إلى السوق أيضا؟
يا أبا محمود.
نعم.
الصغار دائما يحبون الهدايا حتى لو كانت صغيرة. ومدام أحمد نجح في المدرسة فهو يستحق الهدية.
وهل يعني أن أشتري أنا أيضا هدية لابني محمود؟
هذا يعود لك، أنت حر في ذلك.
ولكن قل لي أين هو محمود؟ ألم يعد مع أحمد؟
لا، لم أشاهده يعود مع ابني.
حتما هو الآن في البيت. سأذهب إليه وسوف أسأله عن نتيجة الامتحان.
طيب.
في هذه الأثناء أعزائي الحلوين، سمع أحمد كلام أبيه وكلام أبي محمود فأراد أن يقول الحقيقة، فخرج عند الباب وقال:
مرحبا مرحبا يا أبا محمود.
مرحبا مرحبا يا أحمد، كيف حالك؟
بخير أشكرك.
لماذا لم يعد ابني محمود معك؟ قل لي يا أحمد.
الحقيقة إنه لم يقبل أن يعود معي.
لم يقبل؟ ولماذا لم يعد معك يا أحمد؟
لأنه قرر أن يذهب إلى البحيرة.
إلى البحيرة؟
نعم.
لا يضر، فسوف يعود عند المساء يا أبا أحمد.
ولكن يا أبا محمود، تصرفك هذا خاطئ.
خاطئ؟
خاطئ. بدلا أن تسأل لماذا لم يعد ابنك إلى البيت، تقول لا يضر، سوف يعود عند المساء.
يا أبا أحمد يا صديقي، أنت حريص جدا، لا تحاول أن تعقد الأمور.
على كل حال أنا يجب أن أذهب إلى السوق كما قلت لك. مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة.
Thank you.
أثق أنا مثلما عرفنا بأن أبا أحمد كان حريصاً على ولده أحمد، ولما عرف بأن ابنه نجح في الامتحان أراد أن يشجعه أكثر على القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا ذهب إلى السوق؟ وهل تعرفون ماذا اشترى لابنه أحمد؟ تعالوا نتعرف على بقية القصة.
افتح الباب يا أحمد.
حاضر حاضر يا أبي، أنا قادم. حاضر يا أبي.
تفضل يا ولدي، هذا دولاب صغير لكنه يناسبك، اشتريته لك حتى تضع كتبك فيه.
وما هذا الشيء الآخر الذي بيدك؟
إنها مجموعة من قصص الأطفال التي ستكون عند حسن ظنك، أعرف بأنك تحبها كثيرا.
هذا صحيح، هذا صحيح يا أبي، فأنا أعشق هذه المجموعة من القصص. أشكرك أشكرك يا أبي، أشكرك كثيرا.
ولكن يا أحمد، عليك أولا أن تقرأ دروسك جيدا ثم تقرأ هذه القصص.
أشكرك.
مفهوم؟
أشكرك يا أبي على اهتمامك. أنا أشكرك كثيرا. شكرا
يا أحمد. يا أحمد، وهناك شيء آخر سوف يعجبك.
وما هو؟
لقد اشتريت لك لعبة جميلة تمارسها في أوقات فراغ.
أتكلم بجد يا أبي؟
نعم يا ولدي، أتكلم بجد.
ولكنك اشتريت أشياء كثيرة لي اليوم.
ما دمت طالبا مجدا ومجتهدا وتقرأ دروسك بنشاط ودون كسل، فإنها ليست كثيرة يا ولدي.
شكرا شكرا يا أبي، شكرا.
هيا يا أحمد، هيا، عليك أن تدخل في البيت. هيا.
شكرا.
أحبائي الحلوين، فرح كثيرا أحمد بالأشياء التي اشتراها له أبوه، وكانت كلها أشياء تشجعه على المطالعة والقراءة أكثر، لذلك كان أحمد يحقق الدرجات العالية في الامتحانات دائما، بعكس صديقه محمود الذي لم يكن يهتم بالقراءة ولا بالكتابة، ولا حتى أبوه كان يهتم بتشجيعه. تعالوا أصدقائي لنتابع ماذا حل بمحمود الذي ذهب إلى البحيرة.
أنا أبا محمود، افتحوا الباب، هيا بسرعة.
حاضر، أنا قادم. حاضر.
اذهب يا أحمد وافتح الباب.
حاضر
مرحبا مرحبا يا أحمد.
أهلا أهلا يا أبا محمود.
قل لي أين أبوك يا أحمد؟
أبي في الداخل. أبي في الداخل. تفضل تفضل.
حسنا. مرحبا يا أبا أحمد. مرحبا.
أهلا أهلا يا أبا محمود، تفضل ادخل البيت. ماذا حصل؟ قل لي يا أبا محمود، ماذا حصل؟
أبا أحمد ابني.
يا إلهي،
ابني يا أبا أحمد.
ماذا حصل يا أبا محمود؟ قل لي.
ابني يا أبا أحمد.
ابنك ماذا حل به؟
لقد تأخر ولم يعد لحد الآن. ماذا أفعل؟
لا تقلق لا تقلق، سوف يعود.
وكيف سيعود وقد ذهبت إلى البحيرة ولم أجده؟
اهدأ يا أبا محمود، قلت لك لا تقلق، فسوف يعود بكل تأكيد.
أنا قلق عليك كثيرا يا أبا أحمد، أنا قلق عليك.
يا عم، ربما أنا أعرف أين يكون محمود.
قل بسرعة. أرجوك قل لي أين هو ابني الآن يا أحمد.
أحيانا يذهب مع بعض الأصدقاء إلى مزرعة العم فؤاد.
العم فؤاد؟
نعم.
وماذا يفعلون هناك؟
لقد سمعته يوما يقول بأن العم فؤاد يستخدمهم للعمل في المزرعة.
يستخدمهم في المزرعة؟
نعم.
وهم لا يزالون صغار؟ وكيف ذلك؟
في هذه الحالة يا صاحبي أبا محمود،
نعم،
ما عليك إلا أن تذهب الآن وبسرعة إلى ابنك.
نعم.
هيا.
نعم نعم سوف أذهب بسرعة لينقذ ابني. كيف يذهب للعمل في مزرعة العم فؤاد دون أن يقول لي يا إلهي ماذا أفعل لهذا الولد؟ ماذا أفعل؟
إن محمود وبعض أصدقائه يعملون في مزرعة العم فؤاد من أجل أن يعطيهم بعض النقود.
يعطيهم بعض النقود يا
نعم بعض النقود، ولذلك محمود يمتلك نقودا كثيرة ويحاول أن يبقى خارج البيت ولا يعود حتى يشتري ما يشتهي دون علمه.
يا للمصيبة يا للمصيبة، ابني يعمل ويأخذ أجورا على عمله ثم يشتري ما يريد دون علمه، ولذلك فهو متأخر في الدراسة. يا إلهي
هد من روعك يا أبا محمود، هد.
ماذا أفعل
صديقي؟ ابنك في وضع خطير، ولكن اهدأ، عليك أن تنقذه من هذه الحالة.
نعم نعم يا أبا أحمد، يجب أن أنقذه.
طيب.
يجب أن أنقذه.
طيب. هيا هيا لنرى.
هيا هيا لنذهب إليه. هيا.
هكذا يا عزائنا، ذهب أبو محمود بسرعة واتجه إلى مزرعة العم فؤاد ليعيد ابنه محمود ويمنعه من العمل في المزرعة. كذلك أعطى أبو محمود وعدا لأبي أحمد بأن يجعل ابنه محمود يقرأ مثل أحمد لكي يصير طالبا مجدا ويحقق درجات عالية في الامتحانات.
ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، طريق النور باين في عينك
في عينك،
و وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك
طيري جنوري باين في عينك
في عينك
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك
اسمعني داء رب العالمين
العالمين
وبدأن حفرة جرد الشياطين
الشياطين
اسمعني داء رب العالمين
العالمين
وبعدين حفرة ترد الشياطين
الشياطين يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك
ارجع شوي وفكر بربك
بربك
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك
ارجع شوي وفكر بربك
بربك
لا تظن الدنيا داي ملك
داي ملك
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك
لا تظن الدنيا داي ملك
داي ملك
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك
اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك
ان شاء الله في الاخره ربي يلقاك
ربي يلقاك
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك
ان شاء الله في الاخره ربي يلقاك
ربي يلقاك
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك
ارجع شوي وفكر بربك
بربك
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك
ارجع شوي وفكر بربك
بربك
لا تظن الدنيا داي ملك
داي ملك
ما حد في الدنيا ضمن.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا معلومة العصفورة.
مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا. اليوم سوف أحكي لكم معلومة جديدة وجميلة، أتمنى أن تستفيدوا منها. تك 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 تك. في يوم انتبهت إلى مجموعة من النمل وهي تعمل بجد ونشاط دون أن تتوقف لحظة واحدة، ففكرت مع نفسي وقلت تك 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 تك. كم أن هذه الحشرة مميزة بنشاطها وعدم كسلها في العمل ليل نهار. ولكني وأنا أتابع حركة النمل لاحظت أن النمل لا يشتبه في الذهاب إلى أي مكان يريده ولا يشتبه في العودة أيضا. تك 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 تك. فقررت أن أهبط بهدوء قرب النمل، ولما وصلت بالقرب من إحدى النملات التي كانت تحمل قشة سألتها وقلت لها تك 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 تك. مرحبا يا نملة. قالت أهلا. قلت لها يا نملة كيف لا تشتبهين في الطريق الذي تمشين فيه حتى عندما تعودين؟ ابتسمت النملة وقالت يا عزيزتي توتا، إن النمل يستطيع أن يهتدي بأرجله إلى رائحة المكان الذي سبق وأن قصده، ويستطيع أيضا أن يكتشف الروائح بمفاصل القرون التي على رأسه. في الحقيقة يا أصدقائي لم أكن أعلم بهذه المعلومة، لذلك شكرتها ومن ثم ودعتها وطرت مرة أخرى في السماء. تك 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 تك. أرجو يا أصدقائي أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم، والآن أقول لكم إلى اللقاء. تك 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 تك.
أحبائي الصغار، والآن نتابع معا آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب وقصة أحد الأصدقاء.
بكم يا أصدقاء، وأهلا بصديقنا صادق. صادق يقول: سوف أحكي لكم عن قصتي التي حدثت لي في يوم من الأيام.
بينما كنت في غرفتي أطالع الدروس، شعرت قليلا بالتعب، فقررت أن أستريح بعض الوقت. تركت القلم وتركت الدفتر وفتحت التلفاز لمشاهدة بعض البرامج، وفعلا أعجبني الفيلم الذي كان يعرض، لذلك فقد رفعت صوت التلفاز ورحت أتابع أحداث الفيلم بكل شوق. وبعد أن انتهى الفيلم بعد ساعة ونصف تقريبا، أغلقت جهاز التلفاز وفتحت باب الغرفة لكي أذهب إلى الحمام لأغسل أسناني بالفرشاة، فتفاجأت بأخي وقد كان ممددا في صالة البيت دون حركة منه. صرخت به حتى يستيقظ ولكن دون فائدة.
توترت أعصابي وارتبكت، فاتصلت على الفور بسيارة الإسعاف، وما هي إلا لحظات حتى وصلت سيارة الإسعاف، فأسرعوا في نقل أخي إلى المستشفى لعلاجه. وبعد أن تم علاجه، فتح أخي عينيه بعد عدة ساعات ثم قال لي: الحمد لله الذي أنقذني من الموت بعد أن يئس من أن يساعدني أحد وينقلني إلى المستشفى. تعجبت وقلت له: ولماذا لم تنادني أنا عندما كنت في الغرفة؟
قال لي: يا أخي، لقد ناديتك كثيرا ولكنك كنت منشغلا بالتلفاز الذي كان صوته مرتفعا جدا، لذلك لم تسمعني. تعجبت كثيرا عندما عرفت أنني كم كنت مقصرا حين جعلت صوت التلفاز مرتفعا جدا، ولذلك لم أسمع أخي عندما كان يناديني.
وهكذا يا أحبائي الصغار، أتمنى أن لا تنشغلوا عن أفراد البيت مهما كانت الظروف وتغيرت اللحظات، خاصة إذا وقع أحدهم في مشكلة. وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you.
على قلب من دنيا اهتم فلا يرشى اطهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب اهتم فلا يرشى اطهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد اطلق افكارك في الكون استكشف افاقا تغني وبنابل قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد اطلق افكارك في الكون استكشف افاقا تغني وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد صب التسبيح على قلب من دنيا اهتم فلا يرشد اطهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينقل قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينقل صب التسبيح على قلبك للدنيا اهتم فلا يرشى طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد التسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يرشى تظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد ثم التسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يرشى تظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة الدعاء الذي اخترناه لكم هو الدعاء 35 والذي يسمى بالدعاء الرضا الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عندما ينظر إلى أصحاب الدنيا مرت علينا فقرات من هذا الدعاء المبارك وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف يقول عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك وأغمط حكمك ذكرنا في حلقة سابقة أن الله عز وجل إنما يختبر الإنسان بالمال سواء بكثرة الأموال أو بقلة الأموال الله عز وجل جعل الدار الدنيا دار بلاء يعني دار اختبار ومن جملة الأمور التي يختبر فيها الله تبارك وتعالى الإنسان هي أمواله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة هي الاختبار والامتحان. فيعطي بعض الناس على كل حال مالا كثيرا ويحرم بعض الناس من ذلك المال الكثير. قلنا بأن الله عز وجل بحسب القانون الإسلامي، بحسب الأحكام الإلهية، كفل الحد الأدنى من العيش للإنسان، والتفاضل هو فيما عدا ذلك. فبعض الناس تراه لديه أموال طائلة، وبعض الناس ليس لديه تلك الأموال الطائلة، وإنما يعيش عيشة عادية طبيعية. الله عز وجل من خلال ذلك يريد أن يفتن صاحب الأموال بماله، يعني يرى هل يصبر على النعمة يؤدي شكرها أم لا، ويفتن ذي الأموال القليلة، يفتنه بقلة ماله ليرى يصبر على ذلك أم لا. الله عز وجل أراد للإنسان ألا يمد عينيه إلى من هو فوقه، يعني إذا أراد الإنسان أن يعيش عيشة راضية في حياته، عيشة مطمئنة، حتى وإن كان قليل ذات اليد، حتى وإن كان قليل الأموال، إذا أراد أن يعيش بأمن وبطمأنينة عليه ألا يمد عينه إلى من هو فوقه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، كما تخاطب الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان إذا ما مد عينيه إلى من هو فوق سوف لن يشعر بالقناعة أبدا، يعني مهما بلغت أمواله ومهما طالت ثروته سوف يظل فقير النفس، لأنه فرضا إذا ملك 1000 دينار ونظر إلى صاحب 2000 سوف يقع الحسد في نفسه، سوف يقع عدم الرضا في نفسه، يتمنى أن يكون مثله. وهكذا إذا حصل على 2000 دينار ورأى صاحب 3000 دينار أيضا تظل هذه الحاجة في نفسه، وهكذا كل ما حصل على أموال، كل ما وصل إلى مرحلة من الغنى ورأى من هو أكثر منه مالا، أكثر منه غناء وثروة، سوف يعيش الحسرة في نفسه ولا يعيش الاستقرار أبدا. الإنسان إذا لم يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى لن يصل إلى الغنى أبدا. ولهذا على الإنسان أن لا ينظر إلى من هو فوقه، دائما خليه ينظر إلى من هو دونه. إذا نظر الإنسان إلى من هو دونه يحس بالرضا، يقول الحمد لله أنا أملك مثلا بيتا غيري لا يملك بيت، غيري في الإيجار فرضا، أنا أملك سيارة غيري لا يملك سيارة، أنا أملك عملا الآخر مثل جاري أو صديقي لا يملك عملا، جالس في البيت، فيحس بالرضا وبالتالي يحمد الله عز وجل على النعمة التي هو فيها، يستقر نفسيا. أما إذا نظر إلى من هو فوقه سوف يرى بأن بيته مثلا يقول أفضل من بيتي، سيارته أفضل من سيارتي، أثاثه أفضل من أثاثي، أمواله أكثر من أموالي، يظل دائما يعيش الحسرة ويعيش الفقر في نفسه، وربما يعيش الحسد للآخرين. لهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ولا تفتني بما أعطيتهم، يعني إذا أعطيت غيري أموال طائلة لا تجعلني أسقط في الفتنة، لا تجعلني أنظر إلى أموالهم فأتحسر في نفسي فأعترض عليك يا ربي فأحسدهم على ذلك. ولا تفتني بما أعطيتهم، يعني بما أعطيت غيري من أصحاب الدنيا، ولا تفتنهم بما منعتني، كيف لا يفتنهم بما يمنعه. الحقيقة يعني الإنسان الغني في بعض الأحيان يفتتن بالإنسان الفقير، يعني الإنسان الفقير واضح كيف يفتتن بالإنسان الغني، يفتتن بالإنسان الغني من خلال اعتراضه على الله عز وجل، من خلال حسده، من خلال عدم قناعته، من خلال الأمور الأخرى. أما في بعض الأحيان الغني أيضا يفتتن ماذا؟ بالفقير، يعني لما يرى نفسه صاحب أموال وصاحب ثروة طائلة ويشوف الآخر فقير معدم لا يملك شيئا، قد يحس بنفسه حالة من العجب، حالة من الخيلاء، حالة من التكبر، أو في بعض الأحيان يظن أنه عزيز على الله عز وجل، كما تقول بعض الآيات القرآنية: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني يظنون أن الأموال اللي عندهم، الأموال الطائلة اللي عندهم، هي لأنهم محبوبون عند الله عز وجل، كأنه الله عز وجل يحبهم ولهذا أعطاهم هذه الأموال الطائلة، والآخر الله لا يحبه ولهذا حرمه من المال وحرمه من الثروة. البعض يتصور هكذا عندما ينظر إلى الفقراء، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان الغني عندما يرى نفسه صاحب ثروة وصاحب أموال وصاحب أرصدة في البنوك وقصور، يعيش حالة من الخيلاء، يعيش حالة من التكبر، يتقزز ربما من الفقراء، يبتعد عنهم، فهذا أيضا نوع افتتان للغني بالفقير. يعني الله عز وجل كما يفتن الفقير بالغني، يشوف هذا الفقير عندما يرى الغني هل يحمد الله عز وجل أو لا، يعترض على حكم الله ويقول: إلهي لماذا لم تعطني كما تعطيه، وما شابه ذلك. وكذلك يفتن الغني بالفقير، بمعنى أن الغني لما ينظر إلى الفقير هل يحمد الله عز وجل أم لا، بالعكس يتكبر ويتجبر ويطغى على الفقراء. ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني، فأحسد خلقك الذين هم أكثر مني مالا وأكثر مني ثروة، وأغمط حكمك، يعني أعترض على حكمك وعلى قسمتك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله، ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني، فأحسد خلقك وأغمط حكمك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ويحيي الحضارة.